وقفنا على أن من مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة. قسم المؤلف رحمه الله إلى قسمين: مفهوم الصفة بذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة بعده، ومفهوم الصفة بذكر الأقسام والممكنة للاسم والحكم على أحد الأقسام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نوع من أنواع التخصيص بالصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. قال: مثل الثيب أحق بنفسها، تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. يريد رحمه الله أن يقول إن من المفاهيم أن يذكر الصفة بدون الاسم العام، يذكر الصفة بدون الاسم العام، كما يقول الثيب أحق بنفسها، فلا يقول المرأة الثيب، وإنما يقول إيش؟ الثيب. وكذلك قد يقول مثلا في السائمة في الزكاة، ولا يقول الغنم، في السائمة الزكاة ولا يقول الغنم. فهل هذا حجة أو ليس بحجة؟ الشيخ ذكر أنه حجة، ولكن كثير من الفقهاء والمتكلمين نفوا حجته. وما الفرق بينه وبين اللي قبله؟ اللي قبله تلاحظون أنه ذكر الاسم العام، ولا لا؟ ذكر الاسم العام. قالوا: وعند ذكر الاسم العام يغلب على الظن أنه متصور لجميع صفاته، فإذا خص صفة منه بحكم دل على أنه قاصد لنفي الحكم عما عداها. وأما إذا ذكر الصفة فقط ولم يذكر الاسم العام فقد يحتمل أنه لم يطرأ على باله إلا الصفة بس، فهو لا يريد أن ينفي جميع الصفات ولكنه تحدث عن هذه الصفة، فالأول أظهر في الدلالة على المراد والثاني أقل ظهورا. واضح هذا؟ مثل مثلا لو قلت، يعني تمثيل من الواقع، يعني لو قلت مثلا الطويل أكرمه ولم تذكر، يعني لم تقل الرجل ولا أو المرأة، فهو غير يعني الاسم العام ما ذكرته، فقد يظن أنك تريد فقط هذه الصفة ولا تريد أن تنفي سائر الصفات، أن الاسم العام ما هو حاضر في ذهنك، والسامع قد لا يعني يتصور أنك فعلا مستحضر لجميع الصفات، وإنما أنت مستحضر لهذه الصفة فقط لمعنى معين خاص بها لا لنفي الحكم عما عداها. أما لما تذكر الاسم العام كأن تقول الطلاب أكرم الطوال منهم، فهنا أنت الآن واضح أنك تقصد إكرام الطوال من الطلاب ونفي الحكم عما ليس بطويل مثلا، لأن ذكرك الاسم العام دال على أنك مستحضر لجميع صفاته لكن أردت صفة منه فقط. نعم، اللهم صل. أيوة، لماذا فهمت من هذا المعنى؟ فإذا وضعت أو أيوة فلا شفعة. وش المنفي هنا؟ يعني ما هو مفهوم مخالفة في هذا اللفظ؟ في الجار حق بسقبه؟ طيب، ألا يفهم من هذا أنه إذا قسمت، إذا وضعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة، أو إذا وضعت الطرق وقسمت الحدود فلا شفعة؟ ما يفهم هذا من هذا؟ ها؟ إيه؟ إذا مفهوم المخالفة تأيد بالنص، ممكن يحتاج بس لنراجع الحديث كاملا، وجيد لو أن يعني كان بيدي لو أن عند واحد منا مثلا بلوغ المرام ولا المنتقى حتى نطبق بس عمليا على الأمثلة. وربما أعطيكم يعني البريد الإلكتروني يتواصل بالأمثلة حيث من رأى مثالا أو كذا وحب نتناقش فيه يرسله على البريد الإلكتروني حتى يكون يعني تطبيق عملي لهذه المادة، لأنها لا تستقيم لك ولا تستقر إلا بالتطبيقات العملية فيها تظهر. نعم. قال الخامس مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعية. إذا علق الشارع الحكم على عدد دل على أن ما زاد عن هذا العدد خارج عن الحكم وما نقص عنه خارج عن الحكم. فحينما قال لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاث تحرم. طيب هذا الفهم مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة ولا لا؟ جيد. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، وش تفهم؟ أن أحسنت، أن أربع لا تحرم. طيب أربع لا تحرم مفهوم مخالفة ولا منطوق؟ مفهوم مخالفة. فتعارض عندنا الآن مفهومان للمخالفة. عندك خمس تحرم، هذا داخل في مفهوم المخالفة السابق ولا لا؟ لأن مفهوم المخالفة السابق أن ثلاث تحرم، أربع تحرم، خمس تحرم ولا لا؟ ثم جاء الحديث فأيد المنطوق في الخمس، أيد المفهوم في الخمس بمنطوقه، لكن مفهوم العدد أن أربع لا تحرم فتتعارض دلالة المفهوم. فمفهوم الأول يقتضي أن ثلاث تحرم، ومفهوم الثاني أن ثلاث لا تحرم، لا تحرم. مفهوم الأول أن ثلاث تحرم، ومفهوم الثاني أن ثلاث لا تحرم، وهذا من أنواع أو تطبيقات تعارض الدلالات، دلالات المفاهيم. والخلاف في هذا النوع هو مفهوم العدد كان خلاف فيما سبق، ومن أمثلته تجدوهم 80 جلدة، يجوز الزيادة على 80؟ ما يجوز. يجوز النقص على 80؟ ما يجوز. هذا كله من مفهوم العدد. آخر المفاهيم مفهوم اللقب، قال وهو أن يخص. نعم. أي هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو علمت أني لو زدت على 70، وهذا ما استدل به على استدل به نفاة المفهوم. لكن السياق في الحقيقة لم يأتي للعدد، يعني لو أن تأملت السياق لعلمت أن العدد هو ليس مقصودا، وإنما المقصود الشو. أي نعم، يعني لا مثل ذلك، لا تفكر، لو تستغفر لهم 70 مرة، استغفر مرة مرتين ثلاثة، لا أحد يستغفر 70 مرة، يعني لو تستغفر لهم 70 مرة فلم يغفر لهم. مثل لو تقول لذلك والله لو تحن علي 100 مرة، طيب حن عليك 110، يعني يقول لك تحن علي، يعني نحن نسميها يعني تلح علي، يعني لو تقول لي 100 مرة ما نمديك، راح يقول لك 100 مرة وزاد شوي تودي إيه؟ تمد، أنت قصدك أنك ما تبي تودي، فذكرت هذا العدد وشو؟ تعديدا، تبعيدا، عدم يعني أو تيئيسا من إمكانية هذا الفعل. قال وهو أن يخص اسما بحكم، هذا مفهوم اللقب، وأن يخص اسما بحكم، فمعناه تعليق الحكم على الاسم سواء كان اسم جنس أو اسم علم، وسواء كان مشتقا أو غير مشتق. قال الشيخ رحمه الله أنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة، يعني أن مفهوم اللقب ليس بصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس. كيف؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إلا يدا بيد أو مثلا بمثل، إذا طبقت مفهوم المخالفة في هذا الحديث يصير الأرز بالأرز ليس ربا ولا لا؟ فينسد على باب القياس. وكذلك إذا قال الذهب بالذهب ربا وطبقت مفهوم المخالفة فيصير غير الذهب ليس ربا، فالأوراق النقدية وأي شيء يسك على أنه نقود ليس بربا، فمفهوم اللقب يسد باب القياس. وكذا لو قلت محمد عالم، محمد رسول الله، لو طبقت مفهوم المخالفة شو يصير؟ من عدا محمد ليس بعالم، من عدا محمد ليس برسول، فيعني يقع فيه إشكالات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا، فالتربة اسم على شيء معين، هو علم، اسم جنس يعني مفهوم لقب، فلا يدل تخصيصها بالذكر على نفي الحكم عما عدا. ومفهوم المخالفة في الحقيقة من المفاهيم التي تضطرب فيها الآراء يعني وتتفاوت الأفهام وتحتاج إلى دقة، وقد يعني يقع نزاع في بعض الكلمات هل لها مفهوم صحيح أو لا مفهوم لها، مثل قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، علي بن أبي طالب عمل بهذا المفهوم فقال الربيبة تحرم إذا كانت في حجره، وجمهور أهل العلم لم يعملوا بهذا المفهوم وبنوه على الغالب أنه يغلب أن الربيبة تكون في الحجر، لكن لو عقد عليها وعمرها 20 سنة البنت هذه فإنها تحرم عليه، بينما علي وطالب الله يقول لا تحرم ما دام ما ربط في حجره فلا تحرم، أخذ من مفهوم المخالفة. الجمهور ألغوا مفهوم المخالفة هنا لأنه يقول خرج مخرج الغالب. وهنا نستحضر الشرط الذي ذكرناه، لا تعمل مفهوم المخالفة إلا إذا ترجح عندك أن تخصيصه بالذكر يعني الملفوظ يفهم منه أن ما عداه بخلافه، فإن وجد ما يمنعك من ذلك فإيش تتوقف تحاول أن ترجح تنظر تتأمل في السياق الأدلة الأخرى. ننتقل بعد ذلك إلى النسخ ثم الأدلة، بقية الأدلة. قال المؤلف رحمه الله ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، هذا هو حقيقة النسخ في اصطلاح المتأخرين، وهو رفع الحكم بعد أن كان ثابتا، وأما في اصطلاح المتقدمين فإن النسخ أهم من ذلك، كما حقق هذا ابن تيمية والشاطبي رحمهم الله. ثم قال المؤلف وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم عما رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه. أصله الإزالة، النسخ يطلق على الإزالة وعلى النقل أيضا، النقل تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلته، ونسخت الشمس الظلة يعني أزالته، فيطلق على الإزالة وعلى النقل، والمراد به هنا إيش؟ إزالة ولا النقل؟ الإزالة. نعم. ثم عرفه بتعريف الجمهور عليهم قال رفع الحكم، رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، ولأهمية التعريف شرحه المؤلف، ومن عادة يشرح التعريف لكنه هنا شرحه، لأن النسخ في حقيقته فيه نزاع كبير حتى بين من يقولون بالنسخ. يقول الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. مثاله إذا عقدت عقد إجارة لمدة سنة، إذا انتهت السنة شو يصير؟ انتهى العقد، هل يقال رفع العقد ولا انتهى؟ انتهى. طيب إذا عقدت عقدا لمدة سنة وبعد 6 شهور وجد فيه عيب أو صارت مشكلة ففسخ العقد، هل يقال هنا انتهى العقد لانتهاء مدته ولا رفع على وجه لولا هذا الرفع لكان يمكن أن يبقى؟ فهذا هو الرفع، هذا هو النسخ. النسخ هو رفع لشيء كان من المفترض أن يبقى ويثبت ويجري العمل به ويستمر إلى قيام الساعة، لكن حكمة الله اقتضت رفعه بعد أن كنا متصورين أنه شو باقي. هذا معنى قوله رفع الشيء. وقد أشرت الأمس للفرق بين الرفع والمنع، من الرفع رفع شيء كان ثابتا, أما المنع فهو منع شيء لا ثبت, وأما الانتهاء فهو انتهاء شيء لانتهاء مدته فلا يسمى نسخا. قال الثابت بخطاب متقدم, يعني لا بد أن هذا قوله الثابت بخطاب وصفة للشيء المرفوع, يعني الشيء المرفوع لا بد أن يكون ثابتا بخطاب. طيب وش نستفيد منه؟ يقول يخرج ما كان ثابتا بإيش؟ بالبراءة الأصلية. كيف هذا؟ الآن أول ما أسلم أبو بكر وعمر وعثمان كان يجب عليهم الصيام ولا ما يجب؟ متى وجب؟ السنة الثانية للهجرة ولا لا؟ السنة الثانية أو الثالثة؟ الثانية؟ الثانية من الهجرة. طيب كانت ذمتهم بريئة من صيام شهر رمضان ثم رفعت هذه البراءة, هل هذا الرفع يكون نسخا؟ لا, لأنه لم تكن ثابتة بخطاب حتى ترفع. طيب ثم قال بخطاب متأخر, وهذه صفة للناسخ لا للمنسوخ المرفوع, يعني يجب أن يكون الناسخ بخطاب. قوله بخطاب يخرج النسخ بالحس فلا يجوز, والنسخ بالعقل فلا يجوز, والنسخ بالإجماع لأنه ليس بخطاب فلا يجوز, والنسخ بالقياس وسيأتي الخلاف فيه بعد قليل. قال متأخر يخرج التخصيص, فالتخصيص يكون لا يشترط فيه التأخير بل يجوز أن يكون متصلا, وأما النسخ لا بد أن يتأخر, لا بد أن يتأخر, تأخر في وقت يثبت فيه الحكم الأول ويستقر. طيب قال ومتراخ عنه المتأخر ليخرج البيان للتخصيص. ثم قال وقيل كشف مدة العبادة بخطاب ثاني, هذا تعريف بعض الأصوليين كالجصاص وابن حزم والجويني وغيرهم, يرون أن النسخ ليس رفع وإنما هو بيان. بيان إيش؟ قالوا بيان انتهاء مدة العمل بخطاب آخر. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الأحكام عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ترفع, ولا يمكن أن يجهل الله تبارك وتعالى المدة, فالرفع ما موجود الرفع, وإنما هو بيان لنا. حنا كنا نعتقد أن الحكم ثابت فبين لنا أن الحكم ليس بثابت, إذن هو في الأصل ليس بثابت حتى يرفع, كله مدة, بس هالمدة مجهولة ولا أريد أن أقول لأن لا أثر له في الواقع, لكن المقصود أن النسخ هو رفع, عرفوا بالرفع عرفوا بالبيان. الشاهد أن التفرق بينه وبين التخصيص بأنه يكون بخطاب متراخم. قال والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال المؤلف وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ, صار النزاع كنا على كلمة الرفع, إن أخليت النسخ من الرفع تعريفك باطل, وإن حطيت فيه كلمة الرفع تعريفك صحيح, وهذا ليس بصحيح. فالصحيح هو أنك إن سميته رفعا أو بيانا فلا إشكال, بشرط أن تقول إنه رفع بخطاب متأخر ومتراخي, أو بيان بخطاب متأخر ومتراخي لا إشكال. أما تعريف المعتزلة فله غير وناقد, لا ليس هذا محله, وبخاصة كلمتهم مثل الحكم الثابت فيها شيء من الاضطراب وعدم الوضوح, ولها تعلق بأمور عقدية. قال ويجوز قبل التمكن من الامتثال, النسخ يجوز قبل التمكن من الامتثال. مثال ذلك نسخ الصلوات من 50 إلى 5 ثبتت واستقرت ونزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لا؟ هذه الفترة يسميها جمهور أهل العلم أنها ثبت الحكم لكن قبل التمكن من إيش؟ من امتثاله. فيجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال, كما أننا قلنا يجوز الأمر بما يعلم الآمر أن المأمور لا يتمكن من فعله, نبني على هذا. ثم قال المؤلف والزيادة على النص إن لم تتعلق المزيد عليه كإجابة الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا, وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة. فإن كانت شرطا كمية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. هذه المسألة يا إخوة مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا مسألة مهمة جدا ويترتب عليها فروع فقهية. وقد قسمها المؤلف رحمه الله إلى المراتب الثلاث التالية. الأول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، مثل إذا أوجب خمس صلوات وبعد مدة أوجب صيام رمضان، صيام رمضان لا يتعلق بالصلاة ولا شك أنه زيادة تكاليف، لكن بما أنه لا تعلق بالمزيد عليه فلا نسخ، وهذا باتفاق أهل العلم. الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا على وجه الجزئية، بمعنى أنه يكون جزء منه، ليس ركنا فيه ولا شرطا له ولكنه جزء منه، مثل زيادة التغريب على الجلد، ومثل زيادة القضاء بالشاهد واليمين على القضاء بالشاهدين في قوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم، والرسول حكم بالشاهد واليمين، هذا زيادة. فجمهور أهل العلم يقول ليست بنسخ. ليه؟ قالوا لأنه لم يرتفع شيء، كان عندنا الحد 100 وصار بعدين 100 وسنة تقريبا، هل ارتفعت 100؟ جواب لا ما ارتفعت، إذا لا نسخ. أبو حنيفة يقول، طبعا أبو حنيفة ليس هو الذي يقول، تلاميذه أخذوه من فروع فقهية، يقول لا، كان الحد مجزئا كاملا، إذا فعله الإمام سقط عنه التكليف به، صح ولا لا؟ لما زاد التغريب صارت المئة ليست مجزئة ولا كاملة ولا يسقط بها الحد، صح ولا لا؟ قال هذه أحكام ارتفعت. الصحيح أن هذه الأحكام من المفاهيم، ورفع المفهوم ليس نسخا. الحالة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط والجزء بالجزء على سبيل الركنية، مثل زيادة ركعتين في الصلاة بعدما كانت ركعتين زيدت صلاة الحضر ولا لا؟ طيب هل الركعتين هذيلي مثل التغريب في الحالة الأولى؟ في الحالة الثانية لا طبعا. ليش؟ لأنك أنت لو جلدته صح الجلد ولا ما صح؟ لو صليت ركعتين الجلد تقول أنا أصلي على الأول، ركعتين وركعتين الثلاث ما صليتها، أكمل الركعتين وخلص يصلح هذا الكلام، صارت جزءا منه، لا تصح الركعتين الأوليين إلا بركعتين الأخرين. وكذلك زيادة النية في الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها. فالجمهور هنا أيضا يقولون الزيادة ليست بنسخ، لكن الحنفية طبعا على مذهبهم ماشين، ودخل معهم ناس من الشافعية وهو الغزالي رحمه الله. قال لماذا؟ قال لأن الركعتين الأوليات ما عادت تكون صلاة مقبولة أصلا، فتغير الحكم فيها فهي تؤثر، ولو اقتصر على الركعتين ما صحت صلاته، بخلاف ما لو اقتصر على الجلد لصح منه. فلما تعلق المزيد بالمزيد عليه تعلق الجزئية والركنية الشرطية والركنية دل ذلك على أن الحكم الأول منسوخ. ونحن نقول هذا أيضا كلام باطل ليس بصحيح، والزيادة هذه لم ترفع السابق وإنما رفعت المفهوم، ورفع المفهوم ليس بنسخ. وهذه المسألة لها في الحقيقة أثر كبير، رد الحنفية كثيرا من السنن بقولهم هي زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. شوف شلون التركيب هذا، فرد مجموعة من السنن لأنهم يعتبرونها زائدة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون بخبر الآحاد. وقد تولى الرد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ردا شافيا كافيا. ثم قال المؤلف رحمه الله يجوز النسخ إلى غير بدل، وقيل لا وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف. مثال النسخ إلى غير بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الأضاحي ثم أذن فيه، قالوا هذا إلى غير بدل، وفيه نظر في الحقيقة. من أمثلته قالوا إن الله تبارك وتعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مناجاته ثم نسخه إلى غير بدل، فيجوز النسخ إلى غير بدل، بمعنى أن يقول لك افعل كذا وبعدين يقول خلاص لا تسويه ولا يعودك غيره، هذا يجوز. لكن بعض العلم قال ما يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن. والأمثلة التي ذكرها أصحاب القول الأول لا يسمى في عدم البدلية، والمسألة لا ثمرة لها، لا ثمرة لها، إنما هو فقط نزاع لفظي. قال وبالأخف والأثقل، مثال نسخ الأثقل بالأخف، نسخ 50 صلاة إلى كم؟ 5 كانت ثقيلة فخففت عنا. نسخ تحريم الرفث إلى النساء في الصيام كان محرم ثم أبيح، هذا نسخ من الأثقل إلى الأخف ولا العكس؟ لا، نسخ من الأخف إلى الأثقل إلى الأخف. طيب، وهذا متفق عليه. وأما النسخ من الأخف إلى الأثقل فمثاله الصلاة كانت ركعتين وزيدت إلى 4، الصيام كان مخيرا ثم ألزم، واضح هذا؟ إذا نسخ من الأخف إلى جمهور العلم على الجواز، وبعض العلم قال لا ما يجوز، وكأنهم فهموا أن هذا معارض لقضية التخفيف التي أقرها الله في كتابه في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا خطأ في الفهم، لأن المنفي هنا هو الثقيل الذي يشق ويوقع في الحرج فيخفف، لكن الثقيل الذي لا يشق ولا يوقع في الحرج فإنه مشروع. في أثقل من أنك تقاتل الكفار يقتلونك ولا لا؟ ومع ذلك أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. صورة المسألة هذه، هل يشترط لثبوت الناسخ في ذمة المكلف أن يعلم به؟ هل يشترط لثبوت الناسخ في ذمة المكلف ويسمى ناسخ أن يعلم به، أو أنه يثبت في ذمته بمجرد نزوله ولو لم يعلم به؟ القول الأول قالوا لا يكون نسخا حتى يبلغه. فمثلا إذا كنت تصلي إلى بيت المقدس بناء على الأمر القديم، صليت الظهر والعصر والمغرب، وجاءك شخص وقال اليوم الصباح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة، على هذا القول وهو القول الصحيح وقت صلاة العشاء تصلي إلى ماذا؟ الكعبة. طيب، الصلوات اللي صليتها بعد نزول الناسخ وقبل علمك به ما الحكم؟ صحيحة، لأنه لا نسخ في حقك حتى تعلم، لأن الله لا يكلف أحدا قبل علمه. قال الله لينذركم به ومن بلغ، وأهل قبى لما جاءهم متى؟ في صلاة الفجر، وقد نزل عليه وسلم قبل ذلك، ومع ذلك حتى الصلاة ما هم فيها لاحظ ما قطعوها، صح ولا استداروا؟ هذا يدل على أن عملهم بالمنسوخ قبل علمهم بالناسخ صحيح. القول الثاني قول أبو الخطاب قال كعزل الوكيل قبل علمه به، معناه أن الناسخ يثبت في ذمة المكلف بمجرد نزوله ولو لم يبلغه. سألنا أبو الخطاب قلنا له من قلت هذا القول ونسبته إلى الإمام أحمد؟ قال أخذته من قول الإمام أحمد ينعزل الوكيل بمجرد عزل الموكل ولو لم يعلم. عندك الآن وكيل وكلته في البيع وراح يبيع، لما يوصل السوق قلت له حلو ترى أنا عزلته، قال لما يحب ينعزل. طيب إذا باع وش حكم بيعه؟ باطل. لو جاء وقال أنا بعت نقول رجع السلعة، جيب السلعة ورجع الفلوس. انعزل بمجرد العزل ولا بالعلم؟ بالعزل. أبو الخطاب أخذ من هذا وخرج قولا للإمام قولا أصوليا، يعني أخذ من الفرع وبنى عليه شو؟ قاعدة أصولية، وهي أن النسخ يثبت في ذمة المكلف بمجرد النزول. وهذا يا إخوة هو قضية التخريج، تخريج الأصول من الفروع، وجل مذهب الحنفية مبني على هذا. وطبعا لو قلنا للإمام أحمد هذا الكلام يمكن يزعل علينا، كيف تخرجون لقول أصولية من مسألة فرعية ولا لا؟ لكنهم يجتهدون في هذا، ولذلك أنكر كثيرا من الأصحاب على أبي الخطاب تخريجه هذا القول، وقالوا هذا تناقض، لأن الأصل أن الفرع يخرج من القاعدة، يعني تبني أنت الفرع على القاعدة، ما هو تبني القاعدة من الفرع. واضح يا أخوان؟ فقول أبي الخطاب رحمه الله أنكره عليه كثيرا من الأصحاب. طب ينبني على هذا ثمرة، إذا قلنا أن النسخ لا يثبت في ذمتك إلا بالبلوغ، فكل الأفعال اللي فعلتها قبل صحيحة ومجزئة. وإذا قلنا إنه يثبت في ذمتك بمجرد النزول، فكل الأفعال اللي فعلتها بعد النزول وقبل البلوغ باطلة، لكنك غير آثم ويلزمك قضاؤها مرة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. هذه أنواع النسخ من حيث الناسخ. أولا نسخ القرآن بالقرآن، أعطونا مثال يا أخوان، أمثلة كثيرة. نسخ القرآن بالقرآن سميها هي. أحسنت. نسخ المقابلة للكفار، كان يجب أن يثبت 20 في مقابل 200، ثم نسخه الله إلى، يعني كان هو 1 مقابل 10، فنسخه الله إلى 1 مقابل 2. إذن هذا متفق عليه. الحالة الثانية والنوع الثاني نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن مثل استقبال البيت المقدس ثابت بإيش؟ بالسنة ولا بالقرآن؟ بالسنة. نسخ بإيش؟ بالقرآن. تحريم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان ثابت بالسنة ولا بالقرآن؟ بالسنة. نسخ بإيش؟ بالقرآن. وهذا قول جمهور العلماء، كان الشافعي رحمه الله يخالف حتى في هذه، فيرى وله حقيقة الإمام الشافعي إمام ليس كالأئمة، لا أفضل على البقية وليس قضم المقام تفضيل، لكنه عجيب في عقله وفي فهمه وفي كلامه وفي إدراكه. يكفيك أن الإمام أحمد يقول هو كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، كلام من يقوله؟ يقول الإمام أحمد. عندي يعني من هو في فقهه وعلمه، ويقول هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك كان يسمى ناصر السنة في زمانه. يجي بعض الناس من يعني يستهين بهؤلاء الأئمة، ولما يتعامل معه كان يتعامل مع ناس إيش مثله، ولا يحمل رجاله رجال وين الله، لا ما في مقارنة يا أخوان. واحد يجب أن يعرف قدره. صحيح أنك تفهم مسألة وكذا وربما يبدو لك فيها فهم، لكن هل يستوي شخص نشأ وهو في العلم ولا عنده سيارة يروح عليها ولا ناس يسولف معهم، يعني وقته كله في هذا، وحنا وش وقتنا؟ احنا جالسين ساعتين وشوي بعدين نطلع نسالف 5 ساعات ولا لا؟ ولذلك لو تشوف العلم الذي جمعوه يعني اعظم الكمبيوتر، يعني وهب يعني ابو زرعه يحفظ من روايه وهب الموبه اكثر مما يوجد في جميع السيديات اللي مثبته. ابي يقول احد المحدثين يقول انا حصرت روايات، يعني ابو زرعه يقول احفظ من طرق أو روايات وهب بن نبه أكثر من ماذا يقال 20,000 أو 25,000 رواية عن وهب بن نبه. يقول دخلت اسم وهب بن نبه في الجهاز فطلع لي 5,000 رواية، يعني صار أبو زرعة أعظم من هالكمبيوتر هذا اللي إحنا جالسين وخر، يعني يقول لك الإنسان يجب أن يعرف قدره يعني حتى يتكلم مع هؤلاء الأئمة الكبار. نعم. قال: ومثال نسخ السنة بالسنة هذا كثير كثير، مثل نسخ الرضاع من إلى خمس، وإن كان بعضهم يقول هذا نزل في القرآن لكنه ثابت في السنة. طيب ولم تلعن الكثيرة. لهنا نقول يجوز نسخ المتواتر والآحاد بالمتواتر، ونسخ السنة الآحادية بمثلها، وهذا في الجملة متفق عليه، إلا نسخ السنة بالقرآن فقد نفاه الإمام الشافعي رحمه الله وأبطله له كلام في الرسالة يمكن مراجعته. طيب ثم قال نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بإيش؟ بالسنة. مثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. في هذه الآية إثبات الوصية للوالدين والأقربين. قال نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا خلاف فيه خلاف بين العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ووافق ذلك الإمام أحمد واختيار بن قدامة رحمه الله وترجيح ابن تيمية رحمه الله الجميع. والقول الثاني وقول جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، ونفر له بهذه الأمثلة. والصحيح هو ما اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وليست السنة في منزلة القرآن. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والصحابة كانوا يقولون نسخ القرآن بالقرآن، نسخت السنة بالسنة، وكتب الكتب المؤلفة أصلا في الناسخ والمنسوخ قديما ناسخ القرآن ومنسوخه، ناسخ السنة ومنسوخها، ولا يذكرون نسخ القرآن بالسنة. لكن حقيقة ما عظم هذه المسألة لها يعني ثمراتها ليست بتلك الثمرات التي يمكن أن يعني نبنى عليها مسائل كبيرة. قال المؤلف رحمه الله فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، نستطيع أن نقول نسخ المتواتر بالآحاد جمهور الأصوليين يرون عدم الجواز، لأن من شروط النسخ عندهم التساوي بين الناسخ وبين المنسوخ، والآحاد أقل مرتبة من إيش؟ المتواتر. والصحيح هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد، ويدل عليه عمل أهل القباء. القباء عندهم حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القباء هنا جاءهم واحد بس، آحاد ولا آحاد؟ آحاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى البوادي والحواضر التي حوله ويرسلهم، ويبعث معهم الناسخ والمنسوخ والأحكام، ويلزمهم بقبولها ولا يلزمهم؟ يلزمهم. فدل على أنه إذا صح الحديث لا ينظر إليها المتواتر إلا آحاد، ويجب العمل به. لكن لا شك أن ظن الثبوت المتواتر أقوى من ظن الثبوت ليس الآحاد، هذا لا شك فيه، لكن لا يمنع ذلك من نسخ المتواتر بالآحاد. ثم قال رحمه الله ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. هذه المسألة مع إطالة أهل العلم فيها إلا أنها لا ثمرة لها. والصحيح أنه لا ينسخ النص بإيش؟ بالقياس، لأن القياس هو ظن المجتهد، ويجب أن يترك ظنه للنص. لكن المؤلف نبه على أن العلم لو كانت قطعية هنا يمكن أن ينسخ بالقياس. ليه؟ لأن العلة القطعية هي العلة الثابتة بالنص، وحينئذ يكون قياسك هذا ثابت ليش؟ بالنص، لأن العلة عندك ثابتة بالنص. فهنا يتصور أن ينسخ القياس النص. طيب لكن في الواقع يذكر بعض المسائل ينسخون فيها النص بالقياس. أذكر مثال فقط إن تيسر فهمه فالحمد لله، ولا نمشي استغلال الوقت. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه روايات متعددة في السجود السهو، فبعضهم ماذا ثبت أن السجود للسهو قبل السلام. طيب ما عدا قال منسوخ ليه شيء؟ قال منسوخ بالسجود قبل السلام. طبعا ما عنده نص النسخ وإنما عنده ماذا؟ استنباط بمعنى. ولما تعارضت عنده النصوص ولم يستطع أن يعمل بها قال تكون الحالات كلها قبل السلام وما جاء بعد السلام فهو منسوخ. وهذا من يعني يذكر بعض العلماء أنه من نوع النسخ بالقياس. طيب ومذهب أهل الحديث أنهم يعملون بكل حالة على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيسون أحد النصين على الآخر فيضربونهما بهما كما قال الإمام أحمد أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس أحدهما على الآخر. أقيس على أذهب إلى كل حديث يعني أعمل بكل حديث جاء ولا أقيس أحدهما على الآخر فيتركب عندي التعارض بين النصوص. قال المؤلف رحمه الله وإياه وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. وش يجوز؟ النسخ بما جاز به التخصيص وهذا قول شاذ قول شاذ إلا أن يكون هذا القائل يريد بالنسخ ما هو أعم من النسخ الأصولي فيدخل فيه التخصيص والتقييد فنعم وهذا جائز على كلام الأولين المتقدمين عندهم معنى النسخ أعم. وأما على قول المتأخرين أن النسخ رفع فلا يصح هذا القول. ثم قال المؤلف رحمه الله الإجماع أصله الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. الإجماع أحد الأدلة والأصول التي يحتكم إليها أهل السنة والجماعة في النزاع ومعنى تثار حوله من الشكوك والطعون إلا أنه يصح الاحتجاج به في الجملة بشروطه المعتبرة. وسيذكر المؤلف رحمه الله جملة مختصرة فيما يتعلق بهذا الدليل وهو في اللغة الاتفاق أو الجمع ويطلق أيضا على العزم تقول اتفق يعني أجمع أمري أجمعت أمري على كذا يعني صممته وعزمت عليه. قال تعالى فأجمعوا كيدكم و ثم أتوا صفا. وقال نوح عليه السلام لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. أجمعوا أمركم وشركاءكم جمع الأمرين أجمعوا أمركم يعني يعزموا أمركم وشركاءكم جيبوا كل شركاءكم اجمعوهم. طيب وأما في الاصطلاح فقال هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اتفاق علماء يخرج ما لو خالف شخص واحد فلا يصدق عليه الاتفاق. والعلماء يخرج الجهال أو العوام. وقوله العصر يريد به العصر الزمان الذي هو فيه. فالإجماع ليس معناه أن ما بتجمع الأمة من أول ما بعث وسلم إلى قيام الساعة هذا إبطال الإجماع وإنما المقصود الزمان الذي أنت فيه هذا مراد بالعصر. قال من الأمة يخرج إجماع اليهود والنصارى فليس حجة عندنا. قال على أمر ديني يخرج إجماعهم على أمر دنيوي أو علم ليس بديني فهذا لا يعتبر. وهو اتفاق علماء الأمة في علماء العصر من الأمة على أمر ديني هذا التعريف هو أحسن من التعريف الثاني الذي ذكره. ثم قال إجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وقد أومأ إلى نحو قوله أحمد أو أومأ أحمد إلى نحو قوله. جمهور أهل العلم على أن الإجماع حجة في كل زمان كل زمان يتفق فيه أهله من العلماء على شيء فإجماعهم حجة وهذا قال جمهور أهل العلم وله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. لكن داود رحمه الله الظاهري قال الإجماع الحجة هو إجماع الصحابة بس. ليه داود؟ قال لأنه هو الذي يمكن ضبطه ومعرفة الآراء فيه. أما بعد الصحابة فتفرقت الأمة في الأمصار واتسعت الديار وكثر أهل العلم والذي في المشرق ما يدري عن اللي في المغرب فكيف تستطيع يعني تدعي إجماعهم؟ قال وقد أومأ أحمد إلى مثل ذلك وهو في قوله رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذه دعوة بشر المريسي وما يدريك لعلهم اختلفوا ونحن ذلك من الكلمات التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. فهو يريد أن الإجماع الذي يمكن أن ينضبط هو إجماع الصحابة، وأشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية حيث قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ويريد السلف الصالح التابعين الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم. إذن أوسع من دائرة الإمام أحمد رحمه الله. ونقول نعم، الإجماع الذي فعلا تستطيع أن تضبطه وتتقنه يقينا هو إجماع الصحابة، لكن هذا لا ينفي وقوع الإجماع في من بعدهم. فإن قال قائل: طيب الناس تفرقوا، نقول: والناس كتبوا، ما من بلد من بلدان أهل العلم إلا وقد كتب أهله وألفوا. وإذا كان المحدثين جمعوا الرواة، يعني حتى الراوي المجهول الراوي الكذاب أو الراوي اللي ما روى إلا رواية واحدة منكم يعرفونه من روى عنه، فكيف هذا أيضا العالم المشهور الذي يراه بخاصة المجتهدين؟ لا بد أن يكون قد أثبت قوله وعلم ونشر، وحنا ما بأمة جهال، إحنا أمة لا شك تبهم، والكتابة فيها منتشرة، وإذا حنا عاديين أن نحصل خطفاتنا فضلا عن قراءتها. وإذا كان ابن جرير الطبري محمل معه حمل أكثر من بعير كلها أوراق قاعد يكتب فيها، هذا فضلا عن محفوظاته. وإذا كان تفسيره يعني ابن جرير تفسيره بكم مجلد وتاريخه بكم مجلد، وهذا مختصر الآن تفسيره اللي حنا ما قريناه الحين، لو تقول للطالب قال هذا مطولات، هذا مختصر لتفسير آخر، وكتابه التاريخ مختصر لكتاب في التاريخ أطول من هذا بكثير، حتى تعلم أن كلامه العلم يقول أنه منتشر وانتشر أنه جمع بحمد الله. فيمكن، لكننا لا نجزم يقينا فعلا بأن كل عالم قد نقل قوله. والصحيح والله أعلم كما ذكر الإمام أحمد كما ذكر الإمام ابن تيمية أن إجماع السلف الصالح هو الذي يمكن ضبطه وهو الذي يعول عليه، لكن من عداهم إن أمكن ضبطه فذاك، وإلا فعندنا ولله الحمد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي بعض الشافعية: ليس بإجماع. إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، إذا اختلف الصحابة على قولين وجاء التابعون فأجمعوا على أحد القولين، فهل يعتبر هذا إجماعا صحيحا ويموت القائل قول بموت قائله، أو أن إجماع التابعين لا يكون صحيحا، يعني قول لا يكون صحيحا ليس بحجة، ويبقى القول وكأن قائله موجود ولو كان ميتا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يقول: إجماع التابعين على أحد قوله الصحابة حجة، لأنه يصدق عليه إجماع علماء العصر على أمر ديني، صح ولا لا؟ ولما لا تجمع على باطل. والقول الثاني يقول: لا، ما دام وقع الخلاف فلا يرتفع حينئذ. والقول الأول أقرب الله أعلم من الصواب، أنه يمكن أن يرتفع بشرط أن يكون القول الثاني موصوفا بالشذوذ، وصوفا للشذوذ، وأن القائل به مخطئ، فحينئذ يمكن أن يجتمع من بعدهم على خلاف هذا القول الذي هو موصوف بالشذوذ والخطأ. ثم قال الملك رحمه الله: والتابعية معتبرا في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومع أحمد إلى القولين. صورة المسألة أن يدرك الصحابي درجة الاجتهاد في زمان الصحابة ثم يختلفون في مسألة وهو موجود بينهم، فهل يعتبر قوله لما يعتبر؟ وهذه الصورة طبعا تخرج ما لو اتفقوا قبله، يعني وجد في المسألة فاتفقوا عليها ثم أدركهم وهو مجتهد، فلا يصير المخالفة لإجماع قد ثبت. أو أن يكون قد اختلفوا ثم أدركهم بعد ذلك، فهذا لا يعتبر قوله. متى يعتبر قوله؟ إذا حدثت حادثة وقد أدركهم وهو مجتهد، فهل يعتبر قوله لما يعتبر؟ بعض العلم يقول ما يعتبر. لماذا؟ قال: أن الصحابة هم أعلم بالتنزيل وأدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى يعني المقصود انه يخالفهم، يعني قد يجمعونهم على قول وهو يخالفهم، هل يعتد بخلافه؟ هذه صورة المسألة، ان يحكم الصحابة بحكم وهذا معهم ويخالفهم، فهل يعتد بخلافه لما يعتد؟ صورة المسألة مرة ثانية ان تقع حادثة ويقول الصحابة فيها بقول ويقول التابعي فيها بقول آخر مخالف لقول الصحابة، هذا هو صورة المسألة اللي عبرت عنها خطأ قبل قليل. فهل يعتبر خلافه للصحابة أو لا؟ نزاع بين أهل العلم، بعضهم يقول لا يعتبر لأن الصحابة أعلم وأدرى منه وقولهم حجة، وقول الثاني يقول يعتبر. والصواب الذي يظهر الآن أنه إذا كان الصحابة قد اتفقوا على قول وخالفهم التابعي فإن قوله غير معتبر، لأنه إذا كان عندنا قول صحابي حجة فقول مجموعهم أكثر في الحجية وأولى. وطبعا لا، ليس هناك مسألة في الحقيقة متصورة لهذه الحالة، يعني يكون الصحابة كلهم مجموعين والتابعي مخالفهم، ما يعرف مسألة في هذا، إنما ما الذي يقع؟ يكون الصحابة مختلفين على كم؟ على قولين، فيكون التابعي ما أحد الطرفين، هذا وارد. قال هل ينعقد الإجماع بقول الأكثرين؟ قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد، وهذا هو الصحيح، لا ينعقد بقول الأكثرين إلا إذا كان المخالف وصف قوله بالشذوذ، بالشذوذ وليس معه سنة صحيحة، أو كان قوله مبنيا على اعتقاد صحة الحديث فبان خطأ والحديث ليس بصحيح، أو متوقف على صحة الحديث ثم بانت صحته، ففي هذه الحالة لا يعتبر بقوله لأنه شاذ ويعتبر الإجماع. قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. إجماع أهل المدينة في قول مالك له أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يروى بطريق النقل، بطريق النقل يعني الصحابة أولادهم أولاد أولادهم ينقلون شيئا يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة، حجة يقينا، مثل نقلهم اللا زكاة في الخضروات، نقلهم للصاع، يعني الصاع اللي عند التابع من جابه اللي هو حفيده الصحابي، من أبوه، وهو من جابه من جده، وجده كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ما في شك أنه سند متصل، هذا نوع أو مرتبة. المرتبة الثانية عمل الصحابة القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، وهذا عند الإمام مالك رحمه الله حجة، عمل الصحابة أنه يرى أنهم مجتمعين فلا يعملون إلا على ما كان رسولا يعملون. المرتبة الثالثة إذا تعارض عندنا حديثان، حديثان أو آيتان وأهل المدينة يعملون بأحدهما، فالإمام مالك يرجح بعمل أهل المدينة ولو كان بعد مقتل عثمان، ولو كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. المرتبة الرابعة رأي أهل المدينة، وهذا الصحيح أنه ليس بحجة، وكذلك أنه المالك لا يقول به ولا يعتبره. ثم قال انقراض العصر هل هو شرط؟ قال انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، يعني من؟ الإمام أحمد، وقد أومأ إلى خلافه أنه ليس بشرط، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. انقراض العصر معناه هل يشترط صحة الإجماع أن الذين أجمعوا يموتون كلهم، وكذلك من أدركهم وبلغ إلى رتبة الاجتهاد في زمانهم لا بد أن يموت، فإذا ماتوا جميعا حصل الإجماع، أو أنه لا يشترط ذلك بل في أي لحظة حصل الاتفاق من علماء العصر صار إجماعهم حجة؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم أن الانقراض ليس بشرط. إيش يقول ابن حزم عن القول الأول وهو أن الانقراض، أو عن من يرى أن الانقراض شرط؟ يقول وهذا أخص قول فيه. ليه؟ لأنه إبطال للإجماع، إبطال الإجماع. خذ مثلا الآن في حياة أبي بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف مجتهد ولا مجتهد؟ مجتهد. فلو اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف متى مات؟ ما مات إلا قبل موت عثمان رضي الله عنه. في هذا الزمان هو نشأ كبار كشريح ونحو ذلك كبار تابعين ووصلوا درجة الزاد لما وصلوا وصلوا وامتد بهم الزمان. وعبد الله بن عمر وصل درجة الاجتهاد والعلم أنه أكبر من عبد الله بن عباس. ثم المسألة اللي أجمعوا عليها في زمان عمر أبي بكر طيب آخر واحد مثلا عبد الرحمن بن عوف مات لكن أدركه من عبد الله بن عمر وكبار التابعين ويستمر عبد الله بن عمر من أدركه معها معنى ذلك أنه ماذا خلاص تبقى المسألة معلقة إلى أن يموت آخر واحد الذي تقبضه الريح التي ما تدعه مهلا إلا قبضته. وذلك لا تنبل حزن إذا قال هذا خس قبل يمكن. طيب كيف يقول به بعض العلم هو من خس القول؟ قالوا به بالنظر إلى يعني بعض أقوالها علم يا أخوان لابد تفهمها فهما صحيحا يعني قالوا له لاعتبارات معينة ولم يكن في أذهانهم مثل هذه الصورة وإن من تصورها بهذه الصورة لا يقول بهذا القول. وذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني توسط فقال هم إذا أجمعوا فأجمعهم حجة لكن لو أنهم اكتشفوا خطأهم فهو مثل النبي يجتهد وقوله حجة ثم يصحح فما دام أنه ما بعد ماتوا إلى الآن يجوز أن يرجعوا ويكتشفون خطأهم ثم يكون حينئذ قد أكثر ما فيها أنهم أخطأوا ولم يقروا على الخطأ. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباطين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. هذا هو الإجماع السكوتي وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا سواء كان صحابي أو غير صحابي وينتشر ويعلم به البقية ولا يوجد مانع من التكلم لا سلطان قاهر ولا مرض مانع ولا جهل ولا يعني جهل يمنع من التفكير أو ضيق وقت لا كل هذه معدومة واستمر القول موجود ويسمعونه المجتهدين أو يقوله عمر على المنبر يقول عمر على المنبر والناس كلهم يسمعونه كلهم ساكتين إيش رأيكم هل يجب هذا السكوت على صحة هذا القول؟ الجواب لا. وهذا هو الصحيح أن الإجماع والسكوت حجة هي توافرت فيه الشروط حجة لكن قد لا يعني قد لا نصفه بالإجماع الإجماع القطعي لكن هو يصلح أن يكون حجة وتثبت به الأحكام لكنه حجة ظنية لا قطعية إلا إذا ظهر فعلا أن جميع المجتهدين ساكتين إقرارا يعني فهذا يصير حجة قاطعة بس في الغالب لا يثبت مثل هذا. ثم قال مستند الإجماع ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. الإجماع هو قول العلماء ولا لا يا أخوان؟ هذا القول هل يشترط أن يستند إلى دليل من كتاب أو سنة؟ بعض العلماء قال نعم لا بد أن يستند إلى دليل وبعضهم قال يجوز أن يستند إلى ماذا؟ إلى اجتهاد سواء اجتهاد بقياس أو اجتهاد بغيره بمعنى أنهم يصدرون عن آرائهم. لماذا؟ قالوا لأن العصمة لا في الدليل الذي استندوا إليه وإنما في اتفاقهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن لا عبرة بالمستند وإنما العبرة بحصول الاتفاق العبرة بحصول الاتفاق. وعلى هذا نستطيع أن نقول وإن كان هذه المسألة يعني ليس لها في حقيقة امتداد في الواقع لأن بعضهم يقول ما من إجماع إلا له مستند لكن نقول لو افترضنا إجماع على رأي وقياس فهو صحيح. يقول والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. الأخذ بأقل ما قيل معناه أن يختلف أهل العلم في تقدير شيء في تقدير شيء فيقدره بعضهم بأمر ويقدره غيره بأكثر منه فأقل ما قدر به هل يجوز التمسك به والثبات عليه وترك ما فوقه وهل هو إجماع؟ الجواب أما أخذه والتمسك به فهذا استصحاب مثال ذلك، ما هي دية الكتابي؟ ثلث دية المسلم، نصفه، مثل دية المسلم، أقل شيء متفق عليه الشو الثلث، وما زاد عنه فهو مشكوك فيه، فيقول لا أثبت الحكم بالشك. لكنه ليس بإجماع، لأن الذي قال الدية كاملة ما يقول أن الدية ثلث، يقول لا الدية كاملة، إذا ما في إجماع. والصحيح أنه لا يصح التمسك بأقل ما قيل، ولا يسمح لإثبات الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. اتفاق الخلفاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل هو إجماع أو حجة وليس بإجماع، أو لا حجة ولا إجماع؟ القول الصحيح هو الوسط، هو أنه حجة وليس بإجماع، فحقيقة الإجماع ليست موجودة فيه، لكنه حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفيه أبلغ من هذا، أنا أسأل يعني أي واحد منكم هل يعتقد أن قول واحد من الناس ولو كان مجتهدا أحسن من قول أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ فما ذلك إذا اجتمعوا؟ أنا ما أتصور أن واحدا من التابعين فضلا عن من دونهم أن يكون قوله أصوب من قول هؤلاء الأربعة لو اجتمعوا. إذا الصحيح أنه حجة، لكن ما قلنا إجماع لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع، لكنه حجة ويجب النص إليه وترك قول غيرهم لأجله. ثم قال المؤلف رحمه الله: الاستصحاب. وأشوف الوقت قد انتهى، بقي عندنا خمسة أدلة ما شرحناها، ما أدري والله هل التقصير مني ولا طولا في المنهج، أنا أني أمشي يعني ثم نسرع شوي حتى بغيت أعطى قسمة مخالفة لتجاوز السرعة. بقي عندنا ملف الاستصحاب، وبقي عندنا الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. نمر على الاستصحاب بس، وأما بقية الأدلة فلعلكم تقرؤونها من شرح الشيخ الفوزان، وإن شاء الله فيه كفاية ومقنع. استصحاب الدليل هو في الحقيقة اختصارا يسمونه دليلا وليس بدليل، وإنما هو أخذ شيء كان ماضيا ووضعه فيه في الوقت الحاضر. استصحاب استفعال طلب الصحبة، وهو أنواع. الأول استصحاب براءة الذمة حتى يثبت التكليف، حتى يثبت التكليف. فإذا جاءت واحد وقال يجب عليك صيام شوال، اشتغل له الأصل عدم الوجوب حتى تثبت الدليل، إذا استصحبتم في براءة الذمة. النوع الثاني استصحاب النص حتى يرد الناسخ، أنت الآن تعمل بوجوب الصلاة، يقول لك واحد ما منسوخة، ماذا تقول له؟ أحضر الدليل، أنا أستصحب صحة الصلاة حتى يحضر الناسخ، أو وجوب الصلاة حتى يحضر الناسخ. إذا قال واحد أخي قطع يد السارق منسوخ، منسوخ خلاص انتهى العمل به، شو نقول له؟ نحن نستصحب هذه الآية حتى يرد الناسخ. كذلك استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، يعني الملك حتى يزيل، حتى العموم حتى يرد المخصص، العموم حتى يرد المخصص. عندنا آية ومن دخل وكان آمنا، أي واحد يدخل يكون آمن، الذي احتج بها أحد الصحابة على من من الولاة الذي أراد أن يرسل إلى مكة، أنا نسيت لكن أنتم تحفظونه. فجاء عليه بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة ولم تحل له إلا ساعة من النهار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يحتج أحد من الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاستصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، كذلك استصحاب الملك إلى أن يرد الناقل. يعني السيارة اللي أنت راكبها جاءك واحد وقال تعال ترى هذه سيارتك، إيش تقول له؟ أنا استصحب مشاريها وكل شيء حتى يأتي واحد يقول فعلا أن هذه السيارة بيعت، ولا المالك كيف تباع، وكذلك نستصحب حنا أن ما في أيديكم هو لكم. أنا راح للسوق الآن أشتري سلعة، هل أقول للمبايعها أعطني السند إنك شاريها من فلان وفلان؟ ممكنك سارقها. أحد ممكن يقول هذا؟ كلكم تستعملون الاستصحاب. الاستصحاب يعمل به في الحياة ولا يستطيع أحد أن يستغني عنه، وليس بدليل ولكنه إعمال بدليل سابق. في مسألة ظريفة جدا وإحنا نتجاوز الأدلة، وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع. سأذكرها باختصار ولكن لها في الحقيقة يعني مأخذ جميل. ومعناها أننا نتفق على أن هذا الشخص فعله صحيح، ثم يتغير حاله، فهل يجوز لي أن أستصحب الإجماع السابق إلى الحالة الجديدة ولا ما يجوز؟ مثال ذلك، اتفقنا على أن عادم الماء إذا تيمم وشرع في الصلاة صلاته شو؟ صحيح ولا باطلة؟ فإذا وجد الماء أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته ويتوضأ ولا يكمل صلاته؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قال ابتدأ صلاته صحيحة وأجمعنا على صحة صلاته في أولها، فنستصحب الإجماع إلى هذا الوقت ونقول صلاته صحيحة. وبعضهم قال لا، صلاته باطلة لأنه حينما وجد الماء تغيرت حاله، فكان قبل ذلك غير واجد للماء والآن صار واجدا للماء، فكيف يستصحب الإجماع في محل النزاع؟ هنا ما يصلح، وليس مرادهم استصحاب الإجماع، فالإجماع قد انتهى، وإنما استصحاب ماذا؟ حال الإجماع. بحيث يقول القائل ثبت عندي بالإجماع أن صلاة هذا صحيحة في أولها فلا أنتقل عن صحتها إلا بدليل، فإذا قيل له رؤية الماء قال رؤية الماء لا أثر لها، لأنه لو رآها الماء بعد انتهاء الصلاة حكم صلاته صحيحة، فكذا لو رآها بعد قبل أثناء الصلاة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أشوف عندي جوائز أبو حمد ما وزعت، نسيت أقول فيه جوائز ما وزعناها ترى نسيناها. أزعمت جزاكم الله خير، وأنا أعتذر عن ترك ما لم يتيسر شرحه، لعل الله يسر لنا إن شاء الله شرح في مكان آخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأن يفقهنا في دينه وأن يحفظنا من مضلات الفتن إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.